بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، الواحد منا إذا أحس بألم في بدنه، أو ضيق في تنفسه، أو ثقل في سمعه، أو عشن في بصره، يخاف على نفسه ويسارع إلى الطبيب، لأنه يخاف أن يتلف عضو من أعضائه أو أن يفقد حياته، فيسارع إلى الطبيب للعلاج، وهذا مطلوب. ولكن هناك مرض أشد من هذه الأمراض كلها، ألا وهو ما يتعلق بالروح والقلب. وكم منا من تتسلل على قلبه أمراض القلوب ولا يشعر بها؟ كيف تعرف أن قلبك مريض أو سليم؟ الحسن البصري رحمه الله يقول: تفقدوا القلوب في ثلاث، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. يعني انظر في حال قلبك في هذه الثلاث، هل تجد خشوعا وطمأنينة وأنسا أو لا؟ قال: في الصلاة وتلاوة القرآن والذكر. امتحن قلبك، هل إذا جاء وقت الصلاة ونودي بها تشعر بشوق للصلاة، تسارع إلى بيت الله، أو أنك تشعر بثقل وكسل وتؤخر الصلاة؟ هذه علامة مرض القلب. ولهذا قال الله تعالى في صفة المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هل تشعر في قلبك عند الشهوات بإقبال عليها وفرح بها، فتنظر إلى ما حرم الله من فتنة النساء، أو تقع في الزنا، أو تفعل ما تهواه نفسك، أو أنك تبتعد عن هذه الشهوات، وإذا وقعت فيها احترق قلبك وندمت ندما شديدا؟ هذه علامة مرض القلب. هل تعظم حرمات الله؟ هل المرأة تلبس حجابها حجاب العفاف والحياء والحشمة، إذا خرجت من بيتها تكون عفيفة متحجبة، وأنها لا تبالي بحدود الله وحرمات الله؟ هذه علامة على مرض القلب. هل تعظم حقوق الناس وتؤدي إلى الناس حقوقهم؟ تبر والديك وتصل أرحامك، تخاف أن تظلم أحدا من الناس ولو كان عاملا فقيرا ضعيفا، لأن الله تعالى يراك. تخاف من أن تأكل أموال الناس بالباطل وأن تغشهم، تخاف أن تكسب درهما من الحرام. هذه علامة على صلاح القلب أو فساده. هل تشعر بأنس وحلاوة إذا خلوت بنفسك؟ إذا كنت في نفسك تذكر الله وتقرأ القرآن، هل تشعر بحلاوة ولذة، وأنك تريد أن تطيل في خلوتك مع الله، أو أنك لا تطيق أن تجلس وحدك، لا تشعر بالراحة إلا إذا خرجت، إلا إذا سافرت، إلا إذا جلست مع أصدقائك وتكلمت في الدنيا والقيل والقال؟ هذه علامة على مرض القلب أو صلاحه. القلب السليم يأنس بالله، والقلب المريض يأنس بحديث الناس والحديث عن الدنيا. لهذا الإخوة علينا أن نتفقد قلوبنا، ولو ننظر الآن بكل صراحة ما نخدع أنفسنا، ننظر في حالنا وأحوال الناس من حولنا، نجد أن أكثر الناس في الحقيقة قد أهملوا قلوبهم إلا من رحم الله. أكثر الناس عندهم مرض في قلوبهم إلا من رحم الله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولهذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما يقولونه بالرأي إنما هو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. والخشوع علامة على صلاح القلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا أردت أن تعرف سلامة قلبك وأن فيه إيمانا وحياة، فانظر إلى حالك إذا قمت بين يدي الله، هل تخشع أو لا؟ قال لا ترى في المسجد الجامع خاشعا إلا من رحم الله. هذا يدل على أن أكثر الناس قد مرضت قلوبهم. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين أجمعين. إخوة، الأمر والله خطير وعظيم. مساكين أهل الدنيا يتنافسون فيها ويتقاتلون عليها ويبحثون عن الراحة والسعادة فيها، وغفلوا عن أعظم كنز في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، وذكر في دعائه وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. هذا الكنز الحقيقي في الدنيا، القلب السليم. ولهذا أيضا لما نزل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال الصحابة يا رسول الله أي المال خير فنكتنزه؟ إذا كان الواحد منا محاسب على كنز الأموال إذا ما أدى زكاتها، طيب أي المال خير فنكتنزه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه على أمر آخرته. قلب شاكر، قلب السليم. لماذا هذا أعظم كنز في الدنيا الإخوة؟ لأن حقيقة السعادة والراحة في الدنيا إنما تكون بالقلب السليم، كما قال ربنا جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تأمل، ما قال ألا تطمئن القلوب بذكر الله، قال ألا بذكر الله، قدم ما حقه التأخير، وهذا يفيد الحصر، يعني لا تطمئن القلوب الطمأنينة الحقيقية إلا بذكر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يعيش مع الله ويذكر الله هذا حي القلب، يشعر بأحلى حياة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. فراحة البال، طمأنينة القلب، انشراح الصدر إنما يكون بسلامة القلب وحياة القلب، أن يكون القلب متصلا بالله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو الخير كله الإخوة، لأنه إذا انصلح القلب انصلحت كل الأعضاء وكل الأعمال، فالقلب عليه المدار كله في الدنيا والآخرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الصور، الجمال، القوة، المال، هذا محل نظر الخلق إليك، أما القلب والعمل فهو محل نظر الخالق إليك. كيف الواحد منا يهتم بتزيين مظهره وهو محل نظر الناس إليه، وينسى أن يزين قلبه بالإيمان وهو محل نظر الله تعالى إليك؟ هذا القلب فيه الإيمان، فيه كمال الإيمان. يتفاوت الناس عند الله بحسب ما في قلوبهم من الإيمان وأعمال القلوب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا القلب به يبصر الإنسان الحقائق، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هنا المشكلة، إذا عمي القلب، إذا قسى القلب ومات القلب. ولهذا بالقلب السليم يرتقي المسلم إلى أعلى الدرجات عند الله تعالى. انظر إلى أعلى مقامات الإيمان، الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا عمل قلبي. كل الناس من المسلمين يصلون ويقومون بالأعمال الظاهرة، لكن كيف يحقق المسلم هذا المقام العالي؟ هذا أمر قلبي، يكون في قلب شوق للقاء الله وإقبال على الله ورغبة من نفسه، فإذا عبد الله يشعر أن الله قريب منه كأنه يراه. هذا أمر في القلوب. ولهذا التفاوت عند الله بما يقوم في القلوب. قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال بعض السلف: محبة الله ومحبة الخير لعباد الله، أو النصح لعباد الله، شيء وقر في قلبه، مع أنه كان سباقا في الخيرات. فإذن المدار كله الإخوة على القلب. والقلب مشكلته أنه سريع التقلب، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. القلب كما جاء في الأثر قال: مثل القلب كمثل الريشة تقلبها الريح بفلاه. انظر كيف الريشة تتقلب في الصحراء، هكذا القلب يتقلب. ربما يخطر على قلبك في الدقيقة الواحدة عشرات الخطرات، ويذهب في الصلاة، يذهب يمينا وشمالا، يذهب إلى السوق، يذهب إلى المدرسة وإلى الوظيفة وإلى البيت وإلى الشهوات، و يتقلب سريعا. ولهذا تأملوا الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء. ولهذا إذا أردنا أن نعرف هذه الأسباب التي إذا حافظنا عليها نصل بإذن الله إلى القلب السليم، القلب السليم هذا الذي ينفع صاحبه عند الله، كما قال ربنا جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول سبب تحافظ عليه أن تكثر من الدعاء، أن يرزقك الله قلبا سليما، لأن هذه القلوب بيد الله ليست بيدك. فاحرص على أن تلهج بالدعاء، تشعر بأهمية الأمر وأن هذا هو المقصود الأعظم في حياتك، أن تصلح قلبك وأن يكون قلبك في أعلى درجات الإيمان، فتلهج: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. من دعاء الراسخين في العلم ماذا يقولون؟ والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم أيها الإخوة أيها الأخوات، غذاء القلوب بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا جماع الأمر في صلاح القلب، كما أن غذاء البدن وصلاح البدن بالطعام والشراب والنفس، فكذلك غذاء القلب بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا كثيرا ما يصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه هدى ورحمة، هدى هذا يوازي العلم النافع، تهتدي بالقرآن الكريم تتعلم حقائق عظيمة في الدين، الهدى يزيل عن قلبك الغفلة والجهالة، تنكشف لك حقائق الأمور، هدى ورحمة، والرحمة تزيل من قلبك القسوة، يكون في قلبك إرادة طيبة أنك تريد الخير، تريد أن تتوب إلى ربك، أن تقترب إليه، أن تعمل الصالحات. فبالهدى تفوز بالعلم النافع، وبالرحمة التي تزيل القسوة عن قلبك تفوز بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح أصله إرادة جازمة، إرادة للخير، تريد الخير فتعمل من الصالحات، هذا ما يكون إلا برحمة تنزل على القلوب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا أيضا يصف الله تعالى القرآن بأنه روح ونور، الروح يوازي الرحمة، لأن الرحمة إذا نزلت على القلب أذهبت عنها القسوة، أذهبت عن القلوب القسوة وملأتها بالحياة بالإرادة الطيبة التي هي حقيقة حياة القلب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا القرآن روحنا، روح قلوبنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والنور يوازي العلم النافع والهدى، لأنه بالنور تعرف الحق من الباطل، تنكشف لك الحقائق. أومن كان ميتا فأحييناه، ميت القلب فأحييناه بالإيمان بالقرآن، مع الحياة يحتاج إلى نور، يمكن واحد عنده إرادة طيبة لكن ما يعرف، مسكين جاهل فيحتاج إلى نور، قال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك الإخوة يقول ابن القيم: لا أنفع للقلوب من تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر، فإن القرآن يجمع كل منازل الإيمان وحقائق العرفان، فاختصر على نفسك الطريق إذا أردت سلامة قلبك، عليك بالقرآن الكريم، أقبل على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا، عملا تتخلق بأخلاقه، تقوم به في صلاتك، هكذا ستشعر حقا براحة في حياتك، براحة في قلبك، إذا كنت على صلة عظيمة بالقرآن الكريم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. إذا شغل القلب بالدنيا والقيل والقال وحديث الناس، ما يكون هناك مكان لكلام الله، ما تنتفع حق الانتفاع بالقرآن الكريم. ولذلك تأمل كيف أن شهر القرآن هو شهر رمضان، لأن الصيام يبعد الإنسان عن الشهوات والملذات، فيتهيأ قلبه للانتفاع بالقرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. فإذا أقبل على تلاوة القرآن، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بسبب ماذا؟ لأن القلب سجد لله، القلب خشع لله، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا القرآن الكريم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا أعظم تأثر للإنسان في الظاهر. إن نظرت إلى الإنسان، ما هو أعظم تأثر للإنسان في ظاهره؟ بالبكاء وأن يخر على الأرض. لا توجد صورة أعظم من هذه الصورة في التأثر الظاهري. فهذا التأثر ما يكون إلا لأن القلب تصدع من خشية الله، من الشوق للقاء الله. لذلك انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتلذذ بقربه من الله، إذا قام في صلاته يتلو كلام ربه، يصلي يقرأ في قيام الليل في الركعة الواحدة بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. هذه القلوب الحية كأنه حقا يناجي ربه، فيتفاعل مع القرآن الكريم، فيحيا قلبه ويعيش في عالم آخر، لا يشعر بألم الجوع والعطش. ولأجل ذلك كان يواصل الصيام اليوم واليومين، لا يفطر ولا تسحر، انشغل بمناجاة محبوبه جل وعلا. هكذا القرآن يصنع بالقلوب. ولذلك انظر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء الذي يدل على عظم شأن صلاح القلوب، وأن الأمر الذي يصلح القلوب هو القرآن الكريم. دعاء طويل فيه النجاة من الهم والحزن، كما علمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني عندما ذكر أنه إذا أصاب ما يصيب إذا أصاب المسلم هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. شوف هذا كله من أسباب صلاح القلوب، تحقيق التوحيد. إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك الله، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كل هذا التوسل العظيم لماذا؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذاب همي وغمي. تأمل أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، كما قلنا القرآن روح، هو حياة القلوب. الربيع يعني النبات الذي ينبت إذا نزل المطر على الأرض. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، فينبت فيه معاني الإيمان والمحبة والخشية والشوق واليقين والتوكل على الله جل وعلا. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، كما عرفنا حياة ثم نور، وجلاء حزني وذاب همي وغمي، بالقرآن الكريم. وأيضا الإخوة من أعظم الأعمال التي تجعل القلوب حية ذكر الله جل وعلا والإكثار من ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولهذا قال بعض السلف: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ولذلك اليوم المشكلة الإخوة عندما نشتكي من قسوة قلوبنا وأننا ما نخشع في صلاتنا، لماذا؟ لأننا شغلنا قلوبنا بالحديث مع الناس والحديث عن الدنيا. ولهذا اسأل نفسك، حاسبها، لو جعلت لك قائمتين، حديثك مع الله وحديثك مع الناس والدنيا، وانظر في يومك وليلتك في 24 ساعة، ما هو نصيب الحديث مع الله من صلاة، من ذكر، من تلاوة للقرآن؟ كم ساعة في اليوم تذكر الله، تجلس هكذا فيما بينك وبين نفسك، تشعر بأنك ما تريد أن تنشغل بأحد من الناس؟ هكذا المحب الصادق يحب أن يخلو بمحبوبه، فربما أحيانا تطرأ عليه عوارض ما يطيق أن يجالس أحدا، كما كان يحصل لابن تيمية رحمه الله تعالى، كما يذكر هذا بعض تلاميذك ابن القيم، يقول: كان يخرج أحيانا إلى الصحراء يهيم على وجهه هكذا ويريد أن يخلو بنفسه ويبتعد عن الناس وينشغل بذكر ربه جل وعلا. سبحان الله، فكم تذكر الله تعالى وكم يكون ذكرك للدنيا وحديثك مع الناس وأصحابك والقيل والقال. للأسف الآن بعض الناس هكذا، يعني إذا صلى الصلوات الخمس فهذا الحمد لله، هذه نعمة كبيرة في حياته، ثم ماذا يفعل بعد الصلوات الخمس إذا رجع إلى بيته؟ إما نعم في وظيفته يكون مشغول، نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا، وإما أن يكون مشغولا بحوائج أهله أو مشاريعه أو ما يمتع به نفسه من رياضة، من فسحة، من سفرة، من مجالس قيل وقال. تسأله: كم تقرأ من القرآن؟ هل ختمت القرآن في شهرك على الأقل ختمة؟ يقول: لا. إذن هذا كم سيذكر الله في يوم وليلته؟ إذا حسب يعني الصلوات الخمس تأتي ساعة مع بعض الأذكار التي يقولها، ممكن ساعة في اليوم فقط يذكر فيها ربه، و23 ساعة في الأكل والشرب والنوم والوظيفة والأهل والحوائج والمشاغل والملذات، وربما وقع في المحرمات. إذن كيف نريد أن تنصلح قلوبنا؟ كيف نريد أن نخشع في صلاتنا؟ والله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ماذا قال؟ والذين هم عن اللغو معرضون. يعني إذا أردت أن تخشع في صلاتك، يخشع قلبك في الصلاة، لابد أن تبتعد عن اللغو، لغو الكلام، لغو النظر، لغو الخطرات الفاسدة. الحياة ومشاغلها كلها لغو، لا فائدة منها إلا ما أعانك على ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني لأنها تبعدك عن الله. إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، هذا الذي يصلح قلبك. فكلما أكثرت من اللغو قسى قلبك وما شعرت بالخشوع في صلاتك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشعرون بأهمية هذا الأمر، يتفقد قلبه في صلاته هل يخشع أو لا؟ إذا ما خشع هذه مصيبة. ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، خاف بن مسعود رضي الله عنه وقال: ما كان بين إسلامنا وأن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. يعني أمهلهم 4 سنين ثم يعني هناك بعض القلوب ما خشعت فأنزل الله هذا العتاب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. للأسف عندما ننظر في حالنا اليوم، نحن كم مرت علينا من السنوات ونحن على الإسلام، نحن ولدنا والحمد لله مسلمين، هذه أعظم نعمة، لكن الآن كم مرت علينا من السنوات. الصحابة لما مرت عليهم 4 سنوات عاتبهم الله عندما لم يخشع بعضهم، ماذا نقول نحن؟ قد مرت علينا 10 سنوات ولا تزال القلوب لا تخشع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة. وتأمل كيف قال في الآية فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هذه المشكلة، فطال عليهم الأمد. لما يطول الأمد ويبتعد الإنسان عن ما يغذي قلبه من القرآن، من الذكر، من الصلاة، من الإيمان، فطال عليهم الأمد فقست قلوبه. الشجرة إذا ما سقيتها وتعاهدت سقيها تيبس ثم تموت، وهكذا القلوب لابد أن تسقي قلبك بالقرآن، بالإيمان، بالذكر. ولهذا من أعظم الأعمال أيضا التي تصلح القلوب الصلاة، لأن الصلاة صلتك بالله وهي المحك إذا أردت أن تعلم صلاح قلبك أو فساده. لأن الإخوة حقيقة وظيفة القلب محبة الله ومعرفته جل وعلا وتحقيق عبوديته. هذه العبودية في أعظم صورها هي في الصلاة، في هذه الصلاة التي نصليها. فإذا كنت تشعر في قلبك بمحبة لهذه الصلاة، كما كان بعض الصحابة يقول، عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يقول ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. شوف كيف يشتاق إلى الصلاة بقلبه قبل أن يأتي وقتها أو أن إذا دخل وقتها. لماذا؟ لأن قلبه مليء بمحبة الله والشوق للقائه. فكلما حافظت على صلاتك وأعطيتها حظها من الخشوع والتعظيم، بكرت إليها، ينصلح قلبك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور، نور للقلوب، نور للأعمال، إذا انصلحت انصلح سائر عملك كما جاء في الحديث. كما أن القلب إذا انصلح انصلح الجسد كله، فانظر إلى الصلاة كأنها القلب لكل الأعمال. إذا انصلحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فكلما أقبلت على الصلاة وخاصة الإخوة عندما تخلو بربك، صحيح حافظ على الفرائض والنوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه علامة صلاح القلب. لأن الله لا يحب عبدا إلا إذا كان قلبه سليما، كان قلبه مليئا بمحبته جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. قال حتى أحبه بالصلاة بالنوافل خاصة قيام الليل. قيام الليل هذا من أعظم ما يصلح القلوب، لأن العبد في قيام الليل لا يلتفت قلبه إلى الناس، إخلاص عملي لله. وفي الحقيقة جماع صلاح القلوب بالإخلاص لله، لأن القلب السليم يعني السالم من كل ما سوى الله، السالم من الشرك، من الكبر، من الهوى، من محبة الدنيا وشهواتها، من العجب، من الغرور، من الحسد، من البغضاء، من الرياء. طيب كيف تصفي قلبك تجعله قلبا خالصا لله؟ هذه الصلاة إخلاص عملي لله، لأنك عندما تقوم ما يراك أحد من الخلق. إذا لماذا قمت؟ ما أقامك إلا حبك لله، إلا شوقك لمناجاة الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال ماذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. لهذا قال بعض السلف: أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، يعني قلوبهم فيها حياة، لأن الحياة هو حياة القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان لما ذكر شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء مأخوذ من الحياء، والحياء هو المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها يرحمك الله. فكذلك الحياء بالنسبة للقلوب كالمطر بالنسبة للأرض. الحياء يعني الحياء من الله، أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ البطن وما حوى، تستحي أن تعصي ربك. فكذلك أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأنت نائم، نسأل أن يعفو عنا. نحن والله مقصرون في هذا الباب، خاصة الآن مع قصر الليل، والآن يعني شيئا فشيئا يطول الليل. فمن يقوم بين يدي الله ويستحي أن يطيل النوم؟ لو قيل لك ملك سيأتيك في آخر الليل، والله ما تنام الليل كله، تتهيأ وتتنظف وتتطيب وتقول هذه سهرة اليوم، لأن سيأتي سيزورني الملك الفلاني. كيف رب العالمين وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، ومع ذلك للأسف لا نبالي؟ بالله عليكم، هذه علامة ماذا؟ علامة مرض في القلب. المرض الإخوة لا يلزم أن يكون يعني أمرا محرما، لأن الأمراض تتفاوت. هناك أمراض والعياذ بالله تخرج الإنسان من الدين كله، أمراض الكفر والشرك والتكبر على الله والاستهزاء بدين الله. هناك أمراض تدل على أن هذا الإنسان عنده محرمات، يترك يضيع الصلاة عن وقتها، يقع في المحرمات. هناك أمراض في قلبه من تعلقه بالدنيا وشهواتها، وذلك يعصي الله تعالى. هناك أمراض أقل من هذا تجعل الإنسان يترك كثيرا من المستحبات ولا يبالي بها، عند أمراض من النوع الأقل من المحرم، مرض لكنه يعني ليس بمحرم. فهذه الصلاة الإخوة، صلاة الليل حقا تخلص قلبك لله، لأنك إذا قمت الليل توطن قلبك على القرب من الله، تشعر بالقرب من الله، والله ينزل إلى السماء الدنيا ويكون قريبا من عباده ويقول: هل من داع فأستجيب له. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته وسعادته في قيام الليل، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يسجد لله تعالى في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية. تم 50 آية يعني ثلث ساعة، ربع ساعة وهو ساجد لله في قيام الليل. لماذا؟ ليشعر بكمال الأنس، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيشعر بكمال الأنس والراحة مع الله في سجوده، ما يطيق أن يرفع رأسه من السجود إذا سجد لله. ولهذا بعض السلف كان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. فإذا صلاة الليل هذه من أحسن ما يصلح القلوب لله جل وعلا. كذلك الصيام، نحن في شهر الله المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وفيه يوم عاشوراء، صيامه يكفر سنة ماضية. ونخالف اليهود فنصوم التاسع والعاشر كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصيام يطهر القلب من الشهوات والملذات، لأنك في صيامك تترك الطعام والشراب والشهوات، وبهذا يصفو القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني ما فيه من غل ومرض. شوف كيف الصيام علاقته بإذهاب أمراض القلوب، لأن الصائم مخبت لله، الصائم زاهد في الدنيا، الصائم يتشبه بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الصيام يعينك على التقوى، لعلكم تتقون، بهذا تنصلح القلوب. الإحسان إلى الخلق، الزكاة، الصيام، الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان إخوة ما يجدها إلا القلب السليم. قال من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. شوف كيف أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، لأن المال ليس في قلبه، المال في يده، من السهل أن يتصدق وأن يحسن إلى الناس. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة قلبه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هذه الأعمال التي فيها رقة، فيها رحمة بالناس، رحمة بالفقراء باليتامى، ترقي قلبك. امسح رأس اليتيم، ارفق به، اكفل اليتيم، تشعر بسعادة وبرحمة في قلبك. وأطعم المسكين كذلك، أجبر المنكسرين، أجبر خواطرهم، زر المستشفيات، أدخل في غرف المرضى، تفقد إخوانك المرضى، فتجد في قلبك انكسارا. ولهذا كما جاء في الحديث القدسي أن رب العالمين يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال مريض عبدي فلان فلم تعد، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر، لماذا لوجدتني عنده؟ لأن الله عند المنكسرة قلوبهم، كلما كان العبد عنده افتقار وانكسار لله يكون الله أقرب إليه. وهكذا حال المرضى، فعندما تزور المريض وترى انكساره وافتقاره لا حول له ولا قوة إلا بالله، ينكسر قلبك، يرق قلبك. ولذلك هذه محطات تغذية القلوب، مستشفيات، المساجد. عندما تسمع كلام الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الله أكبر، هذه علامة صلاح القلب. إذا ذكر الله، مجرد أن يذكر اسم الله وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كما قلنا القرآن الكريم، عدنا إلى القرآن، عندما تسمع آيات الله في الصلاة تزداد إيمانا على إيمانك، يطمئن قلبك. ثم مجالس العلم تزيد المسلم قربا من الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا تخرج من مجلس العلم إلا بفائدة، بتنبيه، بيقظة لقلبك، تشعر بحياة كلما سمعت موعظة أو درسا. ثم أيضا محطة أخرى المقابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية: فإنها ترق القلب وتدمع العين. هذه المقابر عندما تدخل المقبرة هذه أحسن مدرسة في الدنيا، أحسن مدرسة. عندما ترى كيف يحمل الميت ثم يوضع في هذه الحفرة المظلمة الضيقة الموحشة، لا أب ولا أم ولا صديق ولا حميم، ما يأخذ معه من الدنيا شيئا، لا أموال ولا عقارات ولا بنايات ولا شهرة ولا ملك ولا ترقيات ولا شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع عنك المال والأهل، ما يبقى معك إلا عملك، ما ينفعك في قبرك إلا قلبك، لأن الناس في قبورهم يكونون كما كانوا في الدنيا بحسب ما في قلوبهم من اليقين والإيمان تماما. أنت أنت في قبرك، لا تظن إذا جاءك منكر ونكير أنك يعني لن تتذكر شيئا، لا، بحسب إيمانك. لذلك عمر رضي الله عنه يعني لما سمع مثل هذه الأحاديث، أحاديث القبر، قال: يا رسول الله، يعني إذا كنا في قبورنا تكون عقولنا معنا، يعني معنا كلامه، يعني الإنسان يكون بقلبه وعقله؟ قال: نعم. قال: بفيه الأثلب، يعني سألقيم حجرا إذن الملك، كيف أنا عمر أخاف من هذا الملك؟ يعني كأنه يقول: سأسكته. فهكذا قلبك هو الذي سينفعك. فإذا دخلت المقبرة رأيت كيف الميت يقبر، كيف هذه القبور، لو يخرج واحد منهم الآن ماذا يتمنى في الدنيا؟ يتمنى أن لو يذكر الله، أن لو يصلي ركعتين، كما قال أبو هريرة لما مر على قبر قال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. هذا الذي ينفعك، تخرج من المقبرة بقلب آخر، خلاص ما تريد الدنيا، تريد الآخرة. ولهذا أيضا كلما تذكرت الموت انصلح قلبك، كما قال بعض السلف: لو خرج ذكر الموت ساعة من قلبي لفسد. يعني لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد، فسد قلبي. الموت الإخوة حياة للقلوب، ليس معنى الموت أنك تعيش حزينا كئيبا، لا، بالعكس، إذا ذكرت الموت أن الأجل قريب ستحرص على الأعمال الصالحة وستخشع فيها وتتقنها. لذلك كما جاء في الآثار: صلي صلاة مودع. إذا صليت الآن صلاة قلت: هذه الصلاة آخر صلاة أصليها، انظر كيف ستخشع في صلاتك. إذا قلت: هذه الليلة آخر ليلة في حياتي، انظر كيف ستقوم هذه الليلة. إذا قلت: غدا هذا آخر يوم من أيامي، ستصوم وستعمل ما تستطيع من الصالحات. ولهذا أيضا إذا ذكرت الموت يخرج من قلبك كل مرض، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. قل فرحه يعني بالدنيا وشهواتها، خلاص سيموت، وقل حسده، هذا من أمراض القلوب، قل حسده، لأنه إذا تذكر الموت لن يفكر فيما عند الناس، هذا عنده مال، هذا عنده سيارة، هذا عنده بيت، هذا عنده عمارة، هذا يفعل كذا، هذا عنده شهرة، لا، أنا أنظر إلى نفسي، سأموت وسأحاسب على أعمالي، ماذا قدمت لآخرتي، ما ينظر إلى الناس، ينشغل بنفسه وماذا قدم لنفسه يوم القيامة. ولهذا الإخوة هذه الأعمال وغيرها، كلما عملت من أعمال الصالحة ازددت طمأنينة وازداد قلبك سلامة. ثم أيضا تترك ما يضر قلبك ويفسده، المعاصي، احذر من المعاصي، لا تتهاون بأي معصية فهي سبب لمرض القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. شوف أي معصية نكتة سوداء في قلبك. لا تقول هذه مجرد نظرة إلى امرأة، هذا مجرد صلب دخان، هذه مجرد نومة عن الصلاة، مجرد شعرات تخرج من الحجاب، حجاب المرأة، مجرد كلمة غيبة وسخرية بفلان. لا، هذه نقطة سوداء في قلبك. كلما أكثرت من المعاصي والشهوات ازدادت هذه النقط في قلبك. قال: فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، ذهبت هذه النقاط. وإذا عاد زادت، تزيد تزيد تزيد. قال: حتى تعلو قلبه فذلك الران، يعني الغشاء الذي يكون على القلوب بالمعاصي والمحرمات. قال الله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وانظر كيف الله ربط هذه الآية بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكافر لما حجب قلبه عن الله وعن عبادته في الدنيا لا يرى الله أبدا يوم القيامة، ما يرى الله في الجنة. هذا أعظم عذاب. تخيل يعني يقول: ما هذا الرب العظيم ما يرى. لذلك نفهم من الآية أنك كلما أزلت الغشاوة عن قلبك وكان قلبك قريبا من الله تعبد الله كأنك تراه، فزت بهذا النعيم في الجنة في أعلى صوره. تنظر إلى الله في كل يوم بكرة وعشية. وكلما كان على قلبك حجاب في الدنيا ولو بشيء من المحرمات والشهوات قل تمتعك بنعيم النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. إذن إذا أردت القرب من الله في الجنة وأن تنظر إليه كنظر المقربين بكرة وعشية تكون في الفردوس الأعلى، فصفي قلبك، طهره من أي شهوة، من أي شبهة، من أي فتنة. ولذلك الإخوة، حياة القلوب بالبعد عن المعاصي وإنكار المنكر وفعل المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف الإنسان إذا نام على الحصير يؤثر في جنب عودا عودا، أثر الحصير على جنبك، شوف خطوط هكذا، كذلك تلتصق الفتن بالقلوب كما يلتصق أثر الحصير على جنبك عودا عودا. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا قلب المؤمن أبيض لطهارته وصفائه، كالصفا يعني كالحجر الأملس. هذا إشارة إلى قوته أمام الفتن والشهوات والشبهات، ما تدخل قلبه. لذلك ابن القيم يقول: ما انتفعت بوصية كانتفاع بوصية شيخي ابن تيمية عندما قال لي: اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعل قلبك كالسفنجة. السفنجة تشرب كل شيء، لا، اجعل قلبك مثل الزجاجة الصافية لكن عندها صلابة وقوة، فتمر الشهوات والشبهات ما تدخل قلبك. قال: أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال: والقلب الثاني وآخر أسود مربادة، يعني فيه بياض وسواد. بياض أصل الفطرة في القلب، وسواد أثر المعاصي في القلب. قال: كالكوز مجخيا، والعياذ بالله، ينتكس القلب مثل الكوز، يعني الإناء إذا قلبته هل يبقى في قطرة ماء؟ لا. كذلك القلب إذا انقلب والعياذ بالله يخرج منه كل خير. قال: فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فصلاح القلوب الإخوة بالابتعاد عن المعاصي الشهوات المنكرات، ثم أيضا تكمل هذا الصلاح بالابتعاد عن التوسع والتوغل في المباحات، حتى المباحات إن كانت ما تعينك على طاعة الله تركها. هذا من شأن القلوب الراقية، القلوب التي تريد الآخرة، التي همها أن تكون قلوبا سليمة حقا، ليس فيها أدنى يعني شهوة، وليس فيها أدنى نكتة سوداء أو التفات إلى غير الله. ولهذا يعني روي في الحديث، لعله يكون من كلام بعض السلف، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما الضحك جائز، لكن الإكثار منه يميت القلب. كذلك الإكثار من المباحات، الإخوة هذا للأسف حال كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله. حين انظر إلى هموم الناس اليوم، إيش الغد اليوم، إيش العشاء اليوم، إيش الفطور اليوم، أين سنخرج اليوم، وين سنسهر اليوم، أو مشاكل مع الخدم وفعلت وما فعلت، أو فعل وما فعل كذا، ومشاكل مع الناس قيل وقال، وكذا يعني هموم ومشاكل ورغبات كلها دنيوية، حتى لو كانت في الحلال لكنها تمرض القلب. والله يشعر الإنسان بقسوة في قلبه مع كثرة هذه الأمور في حياته. نحتاج إلى أن نترك شيئا من هذه الأمور، نتنازل عنها. تنازل عنها، والله ما تضرك في دينك. فبهذا يصفو قلبك. ذلك بعض السلف كان يمشي مع صاحبه فنظر إلى قصر، فرفع بصر إليه وبدأ يعني يتفكر فيه، فقال غض بصرك، وما نظر إلى شيء حرام. فقال له ما بني إلا لهذا، يعني إلا للمفاخرة والمكاثرة في الدنيا، فأنت إذا نظرت إليه قلت يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا حال أهل الدنيا. لكن المسلم إذا سار في الدنيا ما يلتفت إليها، يكون أصلا هو مشغول بربه. بعض الناس الآن يريد أن ينظر إلى كل شيء، كل لافتة، كل محل جديد، كوفي جديد لابد يجربه، مطعم جديد لابد يجرب طعامه، ينشغل. يعني هذه الأجهزة الآن كم شغلتنا، كم أخذت من أوقاتنا، انظر إلى مقاطع وأمور والله سفاسف في الدنيا. هذا ماذا اليوم تعشى على كذا، اليوم تغدى على هذا الطعام، هذا ذهب إلى المكان الفلاني وصور نفسه، أمور تافهة في الدنيا أو أمور مضحكة أو إعلانات لأمور في الدنيا، كل الحياة للدنيا. كيف تريد القلب يحيا بذكر الله وبالمحبة لله؟ والله الإخوة إذا قطعنا قلوبنا عن هذه الأمور، عن هذه السفاسف في الدنيا، وعلقناها بالله وشغلناها بالله وبما ينفعها، تجد حياة في قلبك وراحة في قلبك. كذلك الإخوة من أعظم ما يجعل قلبك سليما أن تبتعد عن الحسد والبغضاء والرياء. يعني لا تشغل قلبك بما عند الناس أو بالنظر إلى الناس، لأنك إذا نظرت إلى الناس سترائي في صلاتك، تصلي ولا فلان يراني، الناس ورائي يسمعوني وأنا أصلي، يبدأ يجمل صوته ويحسن صلاته ويطيلها ويخشع فيها، إذا صلى وحده ينقرها كنقر الديك. طيب لماذا؟ لأنك نظرت إلى الناس ما نظرت إلى الله. إذا نظرت إلى الناس، شوف هذا عنده مال، هذا عنده سيارة أحسن من سيارتي، هذا عنده بيت أحسن من بيتي، هذا كذا هذا كذا، تبدأ تتمنى زوال النعم عن الناس، تقع في الحسد، ليش فلان أفضل مني؟ حتى للأسف يكون هذا التحاسد بين طلاب علم وإذا وقع الحسد في العلم هذا يدل على أن القلوب مريضة، وأن القلوب لا تريد العلم وإنما تريد الدنيا، لأن العلم واسع، رحمة الله واسعة، هذا العلم رحمة من الله تعالى يسع أهله، لكن هذا عندما يحسد أخاه طالب العلم أو حافظ القرآن يتمنى زوال النعمة عنه، وأن يكون هو الأول، هو الذي يتصدر الدنيا ويشار إليه بالبنان، إذن هو يريد الدنيا، يريد الشهرة، ما يريد حقيقة العلم النافع. والحسد يقع الإخوة إذا حصل تزاحم في أمر، تجد مثلا، ما تجد مثلا تاجرا يحسد عالما أو عالما يحسد تاجرا، لكن يقع بين من يتنافسون على شيء واحد، تجد الحسد بين التجار، تجد الحسد مثلا بين الأطباء، تجد الحسد بين العلماء، وهذا يفسد القلوب ويذهب الأجور، لأن ما أراد وجه الله. تجد الحسد بين الزوجات، تجد الحسد بين الطلاب، ربما مثلا حفظ لكتاب الله، إذا أجرت مسابقة مثلا، إذا قام في قلب طالب يتمنى أن يخطئ هذا الطالب حتى يفوز هو، ذهب أجره كأنه ما فعل شيئا، القرآن يكون حجة عليه، لأن في قلبه حسد يتمنى أن يخطئ. لو دخلت بقلب سليم تتمنى كل الناس يقرؤون، وهذه دنيا، يعني إيش معنى مسابقات وجوائز، هذه كلها دنيا، لكن نتمتع بالقرآن ونتنافس بكتاب الله تعالى مثلا، تكون قلوب سليمة. ولذلك الإخوة، القلب الذي ليس فيه التفات إلى الناس بل فيه حب الخير للناس ما يحسد، ولا يكون في قلبه غل وشهوات أو يعني حقد على الناس، هذا يكون من أعلى القلوب عند الله وأرفعها عند الله. ولنا في هذه القصة عبرة عظيمة لعلنا نختم به مثل هذه النقطة، قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، عندما كان الصحابة رضي الله عنهم في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج رجل من الأنصار هكذا، يعني توضأ قريبا ويحمل نعله بيده، فما يعرف بين الصحابة. ثم في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل. في اليوم الثالث خرج نفس الرجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان مجتهدا في العبادة وفي قيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن، فقال: هذا أكيد عنده ما شاء الله عبادة عظيمة. فذهب إليه يعني قال له: حصلت بيني وبين والدي خصومة، وطلب منه أن يضيفه في بيته. طبعا هو فعل هذا حتى ينظر إلى عمله لهذه المصلحة الكبرى، يعني هي تورية، سيخبره بأنه ما حصل خصومة بينه وبين والده، لكن أراد بهذه الحيلة أن يدخل بيته، فضيفه في بيته 3 أيام. فلما يأتي الليل يبدأ يراقب، يقول: أكيد هذا الآن يقوم الليل. يجده نائما، كلما رآه وأجده نائما، إلا أنه يقوم أحيانا يتقلب يذكر الله يكبره وينام، ثم يصلي شيئا قليلا من الليل يعني. فلما مرت الليالي 3 يعني تعجب، فأخبره بالحقيقة، قال: أنا ما كان بيني وبين والدي أي خصومة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وأنت في كل يوم من الأيام 3 تخرج، أخبرني ما السر في هذا. قال: والله هو ما رأيت، ما عندي شيء أكثر من هذا. فما أراد أن ينصرف دعا، قال: إن كنت يعني قلت هذا فوالله وما رأيت إلا أني لا آوي إلى فراشي ويكون في قلبي على أحد من المسلمين غش، ولا أجد في قلبي على أحد من المسلمين حسدا. فقال لو هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هذه التي تبلغ بالعبد أعلى المنازل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا الذي يرفعك. جعل قلبك سليما من الناس، ليش تتعب قلبك مع الناس وتتمنى زوال النعمة عن فلان وتحسد فلان وتحمل في قلبك بغضاء على فلان؟ والله الناس ما بينفعونك وما بيضرونك بشيء عند الله، لن يقدم مدحهم من درجتك شيئا عند الله، ولن يؤخر ذمهم من حالك عند الله. إذن لماذا تهتم بالناس، تطلب رضاهم، تطلب مدحهم وثناءهم، وتخاف من توبيخهم ولومهم وعتابهم وذمهم؟ لماذا؟ بل أحسن إلى الناس، وما تريد من ذلك إلا وجه الله تعالى. كذلك الإخوة، وهذا أمر مهم أيضا في صلاح القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. يعني هذه 3 بها تستصلح القلوب. إذا وجدت هذه 3 في القلوب لا يكون في القلوب غل وخيانة ومرض. إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، أن يكون في قلبك سلامة لولاة الأمر، ما تحمل في قلبك بغضا وحقدا وغلا على ولي الأمر ولو فعل ما فعل، حتى لو ظلم تدعو له بالهداية، لأنك تعرف أن وجود هذا الحاكم هو سبب انتظام أمور الناس في دينهم ودنياهم، هو سبب الأمن في المجتمع. إن جار وإن فسق فهو على نفسه، الله يحاسبه، لكن يكون في قلبك النصيحة لولي الأمر. معنى النصيحة لولي الأمر أنك تريد صلاحه، تدعو له بالخير، لأنه إذا انصلح انصلح المجتمع كله، وإذا استطعت أن توصل إليه النصيحة كان بها. أما أن يكون في القلب التكفير لولاة الأمور والغل والبغضاء، ثم تتولد الفتن بعد ذلك، ويخرج الإنسان عن لزوم جماعة المسلمين، فهذا يجعل في القلب مرض الغل والبغضاء لجماعة المسلمين. وذلك قال في 3 ولزوم جماعة المسلمين، لأن الخوارج الذين خرجوا وشذوا عن جماعة المسلمين امتلأت قلوبهم بالبغضاء والكراهية للمسلمين عامة، والعياذ بالله. أي قلب هذا القلب؟ كيف يطيق أن يحمل هذا القلب بين جنبيه؟ يعني يحمل في قلبه أن هؤلاء المسلمين كلهم كفار، كلهم منافقون، وأنا وجماعتي على الإسلام الحق، وكل هؤلاء كفار؟ أعوذ بالله، أي قلب هذا الذي يطيق مثل هذا العمل الفاسد؟ ويتمنى إيش؟ يتمنى أن يقتل المسلمين، يفجر ويخرب، والعياذ بالله. هذا فساد القلوب. وإذن هكذا الإخوة، كلما أقبلنا على العلم النافع والعمل الصالح والقرب من الله تنصلح قلوبنا. سبحان الله، يعني والله الإخوة، يعني هذا أمر ينبغي للعبد دائما أن يذكر نفسه به وأن يحاسب نفسه عليه دائما. هذا الذي سينفعنا عند ربنا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.